بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قد يقول قائل: إيش الفائدة من هذه التبويبات؟ لا شك أن الذي يبني مكانا متسعا يحتاج إلى عمال. يقال: الفائدة منه أن هذه الاستعانة وكون من يشاركك في البناء لا يمنع الأجر الذي هو لك، أجرك ثابت سواء باشرت العمل بيدك رفعا وتنزيلا وعملا، أو أعطيت المال من يقوم بالعمل بدلا عنك فأنت الباني وله أجره إذا احتسب، الباني له أجره إذا احتسب. أضف إلى ذلك الحث على التعاون بين الناس، وأن من بنى مسجدا ودعا إليه الناس لا يكون ذلك من باب الاستضعاف عندهم أو التسول، هذا مما يعتاده الناس ومما يتعرف عليه الناس ويتشرفون به، والمساجد للمسلمين جميعا. فيه الحث على الصناعة والحث على النجارة والحث على ما هو من شؤون أعمال الناس وأمورهم. وقد جاءت بعض الأحاديث في أن كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا ما وضعه في الطين، أو قال في هذا. هذا لا يعني به على إطلاقه، فالمساجد عمل فيها مبرور، وما كان يكن به الإنسان نفسه من البيوت المساكن ما لا إعجاب فيه ولا تفاخر ولا تباهي فإنه مأجور، كلكم راع مسؤول عن رعيته. وهكذا مما في هذا اتخاذ المنابر في المساجد، وأن هذه سنة، لكن باها فيها بعض الناس وفخر بها حتى ربما أصلحوا بعض المنابر بمئات الآلاف، وليس الشأن منه التباهي، الشأن منه أن يرتفع الإنسان يكلم الناس عليه كأنه قائم، يقعد عليه كأنه قائم من أجل أن يراه الناس، فإنه إذا جلس على ما يساويهم احتاج من يريد أن ينظر إليه أن يتطلع، فيكفيهم ذلك ويرتفع حتى يسمعهم وحتى يرونه، والنظر إلى الخطيب مشروع. وهو كذلك أيضا كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من خشب فهو أفضل، وإن كان كرسيا من حديد يجلس عليه جلس النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي الحديد، والخشب أفضل كما سمعت في المنابر، والكرسي جاء من حديد في الكراسي لا في المنابر، والأمر واسع في ذلك. قال الحافظ رحمه الله في الترجمة لف ونشر، فقوله في أعواد المنبر يتعلق بالنجار، وقوله والمسجد يتعلق بالصناع، استعانة بالنجار في أعواد المنبر والصناع في المسجد، لف ونشر، وممكن تقول مقدم مؤخر. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط، ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق، وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق ابن علي قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا، رواه أحمد. وفي لفظ له فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين، رواه ابن حبان في صحيح ولفظه. فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال لا، ولكن خلط لهم الطين فأنت أعلم به. ويظهر ما ذكرناه أقوى مما استنبطه الحافظ هنا، والله أعلم، من أن المقصود به أن الذي باشر العمل له أجره، والباني هو الباني، وأجر الباني للباني. نعم، حتى ولو لم يباشر العمل بيده ويمسه بيده. هل ترون تعليقا على هذا؟ فإن استنباط الحافظ في هذا الموضع كأنه نائي، لم ينص على المقصود منه نصا جيدا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. جاءت ألفاظ تحمل عظامي أجلس عليهن كأني قائم، وكان يخطب إلى جانب جذع، لما جلس على المنبر وترك الجذع حن ذلك الجذع. حنين الجذع معروف بأحد الصحاح، وفيه من دلائل النبوة الأمر الواضح. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلام النجار، قال إن شئت فعملت المنبر من طرفاء الغابة أي من الإثل. جاء بلفظ إن شئتي، وجاء أنه طلب منها، فمحمول أنها عرضت عليه فأمرها أن تفعل، أمر غلامها أن يفعل ذلك، فاجتمع الأمر والعرض، بهذا تجتمع الأدلة. حصل عرض فقال نعم مري غلامك كذا، فكان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والعرض مبدأ منها. وفيه الاستعانة بأصحاب الصنائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا الصانع لإصلاح المنبر، وأن النجار يقال له صانع صاحب صنعة، قال نجار صاحب صنعة، وهي صنعة جيدة جميلة، النجار صنعة جيدة. وفيه العرض على ذي الوجاهة بفعل خير، فإن كان لا يرغب فيه أبى، وإن كان يرغب فيه أقره. وهذا أدب جم من هذه المرأة، ألا عرضت عليه عرضا، لأن هذا أمر يتعلق بالعبادة، يمكن أن يقره وأنه عبادة، يمكن أن لا يقره. فلما كان من العبادة والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما كان من شرعه عرضت عليه عرضا، بينما ما كان من القمص وما كان من الهدايا الأطعمة وما كان من أشياء ما يعرضون ألا نعطيك كذا، يعطونه بدون عرض، كما جاء عن أبي جهم وإهداء اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكان هذا له تعلق بالعبادة حصل فيه العرض، يدل أن هذه المرأة عندها فهم جيد رضي الله عنها. تفضلوا وفقكم الله.